وقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأحب هنا أن أنبه إلى أمر نبهت عليه مرارا: إنك لن تتذوق طعم آيات الله ولن تستشعر بحلاوتها في قلبك إلا إذا تدبرت في معانيها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن في موضعين، أم على قلوب أقفالها، وفي موضع آخر: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وقلت لابد أن يكون عندك في مكتبتك في بيتك يعني نسخة مفسرة تفسيرا ولو بسيطا، يعني يبين لك معنى الكلمات فقط، مثل التفسير الميسر الآن طبع صفحات المصحف كما هي وبهامشها يعني معنى الآيات، هذا كبداية، حتى إذا ما طالعت آية ولم تفهم معناها رجعت إلى الكلمات فعلمت معنى كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب والله الذي لا إله إلا هو لن تعز الأمة ولن يرجع إليها شرفها ومجدها إلا إذا رجعت لهذا الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه، يعني القرآن، لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. ذكر شرف، فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. وما ضاع شرف الأمة إلا لما جعلت كتاب ربها وراء ظهرها وأخذت شرائعها من فكر الكفرة ومن نتاج عقول الكفرة، سواء من أهل الصليب أو من الشيوعيين أو من غيرهم من ملل الكفر. فيوم أن فعلوا ذلك ضلت الأمة وضاع شرفها كما ترون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى إيماننا ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى كتاب ربها ردا جميلا. يا أيها النبي، يلاحظ هنا بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أحب رسل الله إلى الله تبارك وتعالى، فأولو العزم من الرسل هم خير الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليهم أجمعين، وخيرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى ما ناداه باسمه قط في كتاب الله. نادى نوح: يا نوح اهبط بسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم ما قال له يا محمد أبدا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، في مواضع كثيرة جدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وذكرت لكم في اللقاء السابق أن أهل التفسير والذين يهتمون بأسباب النزول، وقلت مرارا أن الاطلاع على سبب نزول الآية أو على سبب ورود الحديث يكون بابا لفهم الآية أو فهم الحديث، ولكن لا ينبغي أن يحصر النص في سبب نزوله أو على سبب وروده، فالعبرة كما قال علماؤنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن نزلت آية في حق اليهود فهل نقول لا هذه الآية نزلت في حق اليهود كما في قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، ثم قال ربنا تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، نقول هذه الآية خاصة باليهود ونزل في اليهود؟ أم أن من عمل العمل عمل عمل اليهود أو عمل عمل النصارى ينطبق عليه الحكم؟ ينطبق عليه الحكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما السبب في نزول الآية يكون معينا على فهم الآية. وقلت إن علماءنا قالوا إن السبب في نزول هذه الآية يا أيها الذين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لأن العباس قبل خروجه لغزوة بدر أسر إلى زوجته بذهب وقال يكون لك عونا لك وللعيال، فلا أدري هل سنعود من هذه الغزوة أم لا. فلما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت بالفدية وعهد إلى العباس أن يفدي عقيلا ونوفل من أبناء أكواد ويفدي نفسه، فقال له العباس كما ذكرت لكم في الرواية أنك تركتني بعد ذلك أتكفف الناس لما أدفع فديتي وفدية ابني أخوي فما يكون عندي مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عن المال الذي تركته لأم الفضل وقلت لها هذا يعينك أنت والأولاد؟ فقال من أنبأك بهذا؟ قال أنبأني به ربي. قال والله إنك لصادق فما كان معنا من أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا معين على فهم الآية. فيقول حتى العباس يقول ولقد أبدلني الله تبارك وتعالى عن هذا المال بسقيا زمزم فهي أحب إلي، السقايا كانت عند العباس أحب إلي من كل مال، وإني لأنتظر الأخرى، لأن الآية قالت إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إخلاصا وحبا لله ورسوله وطمعا في دخول هذا الدين يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفدية ويغفر لكم، فأتاه الله في الدنيا خيرا مما دفع وهو سقيا زمزم كما قلت لكم، وينتظر الأخرى وقال وإن وعد الكريم لا يخلف، فينتظر مغفرة ربه جل وعلا. ثم تعالوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إخوة الأحبة، لا بد أن تعلموا أن النية أحيانا تكون خيرا من العمل، فالعمل الذي يصحب بالرياء يجعله ربنا تبارك وتعالى على صاحبه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل يكون وبالا على صاحبه. يوم أن تنشر السجلات بين يدي الجبار جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينشر سجل العبد فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة امحوا هذا واثبتوا هذا، والملائكة في الحقيقة ما كتبت إلا ما كان من العبد، العبد عمل كذا سجلناه، لكن الملائكة لا تعلم ما في قلب العبد، هل كان مخلصا في هذا العمل أم لا، كان يريد وجه الناس أم كان يريد وجه الله، كان يريد شهرة أم كان يريد ثوابا عند الله تبارك وتعالى لا ينقطع. فالملائكة سجلت أنفق فلان 1000 درهم في سبيل الله، أصلح فلان بين متخاصمين، عاد فلان مريضا، صلى فلان على جنازة ميت، اتبع فلان الجنازة، دعا فلان لأخيه بظهر الغيب، قام بحجة، قام بعمرة، هذه الملائكة تسجيلها. فحينما يقول لها ربها اثبتوا هذا خليك كما هو وامحي الثاني، فتقول الملائكة يا رب ما كتبنا إلا ما كان من العبد، فلماذا نمحوه يعني؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: هذا كان لي وهذا كان لغيري، واليوم لا أقبل إلا ما كان لي. فهمتم لماذا يأمرهم بالمحو؟ أشياء ما كانت لله، كان فيها رياء، كان فيها حب السمعة والشهرة والسلطان والجاه، فهذه لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمران متلازمان لقبول العمل عند الله الكريم المنان: أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يكون المراد هو وجهه جل وعلا. والأمر الثاني أن يكون العمل صوابا، يعني على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أتيت بملء الأرض أعمالا صالحة وكنت تخلص فيها لله رب العالمين وليست على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لن تقبل منك، فلن ندخل الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم وباتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فخير الذكر ذكره هو صلى الله عليه وسلم، وخير الصلاة صلاته، وخير العبادة عبادته، وخير الغضب غضبه، وخير الرضا رضاه صلى الله عليه وسلم. فاقتدي به وانهج نهجه واسلك مسلكه إن كنت تريد أن تكون رفيقا له في الجنة. ونسأل الله أن نكون رفقاء له في الجنة، اللهم أمين رب العالمين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يتعامل ربنا مع القلوب لا مع القوالب. فقد يثاب العبد بنيته دون أن يعمل، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة. فهؤلاء الذين حرموا من الخروج في سبيل الله بسبب قلة الظهر عندهم وقلة المال، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ما يحملهم عليه، طلبوا ظهورا وأسلحة ليقاتلوا في غزوة تبوك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء صادقون في نياتهم، ما قالوا يلا بينا الحمد لله جت منه ما جت منا، بركة جامع، واحد راح يصلي لقى الجامع مكفول قال الحمد لله الجامع مكفول، بركة جامع جت منك ما جت مني، شو سوينا؟ رايح يصلي لقيته مكفول. فهؤلاء ما قالوا ذلك. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي ظهور، ما عندي مال حتى أعينكم على القتال في سبيل الله. انظر إلى كلام الله تبارك وتعالى واستمع جيدا. قال جل وعلا: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بكوا لأنهم لم يجدوا السبيل إلى الجهاد في سبيل الله. انظر إلى هؤلاء وانظر إلى الآخرين الذين كانت عندهم العدة والعتاد وجاءوا ليعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج في سبيل الله. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. انظر الفرق الشاسع وإلى البون الشاسع بين الفريقين، فريق يكذب لكي يتخلف عن القتال، وفريق يبكي لأنه لا يجد ما يقاتل به في سبيل الله. فرق شاسع. فالذين كذبوا فضحهم الله تبارك وتعالى بقرآن نتلوه إلى يوم القيامة. وهؤلاء الذين صدقوا مدحهم الله تبارك وتعالى بقرآن وكشف ما في قلوبهم من صدق إلى يوم القيامة. عفوا. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك عن هؤلاء الصادقين، قال: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا وما سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة منعهم العذر، وفي رواية منعهم المرض. إذن قد يثاب المرء ثوابا كاملا بصدق نيته. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله تبارك وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سأل الله الشهادة بصدق، رجل يريد أن يموت أن يسال دمه في سبيل الله ويسأل ويتهجد ويدعو ربه ويلح في الدعاء اللهم أرق دمائي في سبيلك، هذا لو مات على فراشه فهو شهيد، شهيد عند الله تبارك وتعالى. إذن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالقلوب نريد أن نتعامل مع القلوب، نريد أن نصلح فساد قلوبنا. لا خير في عبد يصلح ظاهره وقلبه أسود من الليل البهيم، جلودهم جلود النساك والعباد، وقلوبهم أمر من الصبر، كلامهم أحلى من العسل والشهد، وإذا اطلعت على قلوبهم لرأيتها حنظلة مرا. فإذا تعهد قلبك دائما وفتش في قلبك وقف له بالمرصاد دائما وانظر إلى ما يصلح. لماذا قسوت يا قلب؟ لماذا تسمع كلام الله ولا يحرك فيك ساكنا؟ لماذا ترى الميت يغسل ولا يحركك ذلك؟ يدفن أمامك وتهيل عليه التراب بيديك ولا تلين. لماذا قسى القلب إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة؟ لماذا قسى القلب؟ فانظر إلى أسباب قسوته واعكف على علاجها. هل السبب في ضياع الوقت في اللهو واللعب، ضياع الوقت أمام التلفاز أمام الإنترنت فيما لا يفيد؟ هل السبب في سماع الغناء فقست القلوب؟ هل السبب في عدم الصلوات في وقتها، في عدم حضور جلوس العلم، دروس العلم ومجالس العلم ومجالس الصالحين؟ ابدأ فتش. لماذا قسى القلب؟ لماذا لم يعد فيه من الخير شيء؟ وإن أبعد الناس من الله يوم القيامة صاحب القلب القاسي، أبعد الناس من الله يوم القيامة صاحب القلب القاسي. قسوة مذمومة في كتاب الله. ذم ربنا تبارك وتعالى أحفاد القردة والخنازير اليهود بقسوة القلوب، قال لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فتش في قلبك واحمله على الخير واجعله يرق لذكر الله، واجعله يطمئن لذكر الله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. متى علم الله في قلب العبد خيرا؟ والله الذي لا إله إلا هو سيعوضه عما فاته وسيؤتيه خيرا مما فاته ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم يطمئن ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤكد له أنه معه، وأن الخونة لو حاولوا خيانته فلن يضروه بشيء، فيقول له رب تبارك وتعالى وإن يريد خيانتك. فالأمر ليس بغريب عليهم، فقد خانوا الله من قبل الله أكبر. يعني هل أنت أعز عليهم من الله؟ هل أنت أهم لهم من الله؟ الله الذي يرزقهم، الذي يميتهم بالليل ويبعثهم بالنهار، الذي يرزقهم بالولد، الذي أتاهم المال خانوه، جعلوا له ندا وهو خلقهم، أشركوا به، كفروا به، بادروه بالمعاصي، حاربوا أولياءه وتولوا أعداءه. الذين قالوا عزير بن الله اتخذوهم أولياء، والذين قالوا المسيح ابن الله اتخذوهم أولياء، خانوا الله من قبل، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فأمكن منه، أمكن منهم، لقنهم دروسا على مدار العمر. ولكن العبرة دائما لا تكون إلا لأولي الألباب. فلو أنهم درسوا ما كان للذين من قبلهم ما كانت هذه حالهم، ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعبون. لو قرأوا في التاريخ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ سيروا في الأرض انظروا، اقرأوا. بل إن الله تبارك وتعالى جعل بقايا للظالمين وبقايا للكافرين بعد تدميرهم للعظة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فتلك مساكنهم، بل قال ربنا لهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سكنتم في مساكنهم وأكلتم من أكلهم وشربتم من مائهم، ومع ذلك لم تستعرضوا ولم تعتبروا. الأمم التي دمرها ربنا تبارك وتعالى كانت أشد من هذه الأمم. قوم عاد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، آية يعني علامة. حتى إن بعض العلماء فسر الآية هنا بالأهرامات، ومن أهل العلم من حقق في المسألة فوجد أن الأهرامات قد تنسب لقوم عاد ولا تنسب للفراعنة. الشاهد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، للعبث ليس للحاجة. أبراج 50 طابق و60 طابق للعبث، ليس للحاجة، ليسوا في حاجة لهذا، إنما عبث وتفاخر. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إذن لا عبر. ماذا فعل بهم ربنا تبارك وتعالى؟ والله ما دمرهم بأسلحة نووية، ولا أرسل عليهم هيدروجينية، ولا أسلحة كيماوية، لا والله. الهواء، تعرف الهواء ده اللي بتحتاجوه ساعات في الصيف، ريح، ريح صرصر في أيام النحسات. أتدرون كيف تركتهم الريح بأمر ربها؟ كأعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من متذكر؟ أين العبر؟ آيات الأهرامات، أين الذين بنوا الأهرامات؟ أين الذين قالوا أنا ربكم؟ أين الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وسخر وفعل 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 وفعل. أين ذهب؟ أين قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ قال ربنا تبارك وتعالى هو يصف أموال قارون، لا يصف أمواله، إنما يصف مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن لا يحملها إلا الرجال الأشداء. المفاتيح للخزائن لا يستطيع أن يحملها إلا الرجال الأشداء، فكيف بما في الخزائن من كنوز؟ قال ماذا؟ إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تحتاج لعبرة وعظة. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني مكن منهم جنوده، سواء جنود البشر أو مكن منهم رسله والذين أمنوا، أو جعلهم عبرة للناس. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن شاء الله تبارك وتعالى سيسلط ربنا جنوده على الذين كفروا، ما دام الناس تخلوا عن الحق وعن أهله فلن يتخلى عنهم ربهم. وهي بدأت البشائر إن شاء الله زلزال عند أهل النفاق والضلال في أفغانستان لينتقم الله تبارك وتعالى لأوليائه. الإحصائيات تقول حتى الآن 4000 من قتلوا في الزلزال الذي في شمال أفغانستان، والبقية آتية إن شاء الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن فأمكن منهم والله عليم حكيم، عليم بهم. أين يذهبون عن علمه؟ مهما دبروا مهما مكروا ومهما خدعوا المسلمين بأقوالهم، هو اللي خلقهم، نحن صنعته. قبل أن نوجد علم ما سنفعله، فكيف تظن أنك في معزل عن علم الله؟ عليم حكيم لما يحدث في كونه. لا يحدث شيء في كونه إلا بعلمه وإلا بمشيئته وإلا بحكمته، له حكمة فيما ترون. الهوان الذي نحن فيه له فيه حكمة. دماء الأطفال التي ترونها والنساء والشيوخ والعزل له حكمة في إراقتها جل وعلا. ولا بد أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى أرحم بعبده من أمه التي ولدته. هذه القضية لابد أن تطمئن إليها تماما. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في هذا المعنى. المرأة التي كانت في الأسر تبحث، سبي من سبايا الكفرة، تدور وتبحث حتى إذا وجدت طفلا أمسكته ولصقته ببطنها، ابنها، فلذة كبدها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة وولدها فقال: أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ يعني هل ممكن هذه المرأة التي ترونها الآن تمسك ولدها وتلقي به في النار؟ فقالوا: كيف يا رسول الله والأمر كما ترى؟ فقال: والله لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الله أكبر، إلهك رحيم. لما تعلم ذلك يطمئن قلبك. ما يصيبك به هو الخير لك، وإن رأيته فيه ضرر هو الخير لك. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح أو حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. جاءني أحد الإخوة قال: يعني الحديث يقول كذا كذا لن يصيبه شيء. فقلت: الحديث ما قال لم يصيبه شيء، إنما قال لم يضره شيء. فقد يصيبه الشيء ويراه ضرر وهو يكون الخير له عند الله تبارك وتعالى. فإذا وضبت على هذا الدعاء لم يضرك شيء. فإن أصابك شيء وظننت أن فيه ضرر فأقول لك: لا والله إنه الخير. فلو قلت هذا الدعاء وخرجت ودعمتني سيارة وكسرت رجلي، أعلم أن ليس في ضرر في كسر رجلي، ده الخير في كسر رجلي. ربما كانت تقودني هذا الرجل إلى بيت ضعارة أو إلى خمارة فأعتبر وأتعظ فتكون بداية لحياة جديدة لي. لكن أكثر الناس لا يعلمون. فما يصيبك من ربك لا يصيبك إلا الخير، ولا يريد بك ربك إلا الخير. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، يتأدب مع ربه، يعني كأنه يريد أن يقول أن الشر بسبب كسب يدي، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض أما الله تبارك وتعالى فلو أخذنا بما كسبت أيدينا ما ترك على ظهرها من دابة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الله تبارك وتعالى عاملنا بالعدل ما فينا من رجل يستحق أن يستنشق الهواء ولا أن يشرب الماء، لأن خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. إله عظيم كريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. بعض العلماء يقول خانوا الله من قبل، يعني من قبل أن يخلقوا، أو من قبل أن يرسل إليهم الرسل فخانوا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم وهم في ظهور في صلب آدم، حينما قال لهم ربهم تبارك وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. خانوا هذا الميثاق وخانوا هذا العهد مع أنهم شهدوا أنه لا رب لهم إلا الله، ثم بعد ذلك طلبوا من غيره واستغاثوا بغيره، وفي المصائب طلبوا غيره، يا علي يا حسين يا حسن يا جيلاني يا بدوي، أليس من الخير أن تقول يا رب؟ أليس الله أفضل من هؤلاء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هذا كلام رب العالمين جل وعلا. مضطر، من الذي يملك أن يجيب دعوتك؟ من الذي يملك أن يخرجك من مرضك؟ من الذي يملك أن يخرجك من مصيبتك؟ الله جل وعلا. لا ملك ولا نبي ولا ولي، الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تترك القريب وتذهب إلى البعيد، أقرب إليك من حبل الوريد جل وعلا، وهو مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ألا تستحي وربك يدعوك أن تدعوه وأنت تدعو غيره؟ ألا تخجل؟ للإنسان يا أخي لو طلبت منه مرة مرتين يتضايق منك، والله تبارك وتعالى يغضب إن سألت غيره، يغضب إن سألت غيره. أما البشر لو طلبت منه اليوم هو حبيبك، يعطيك مرة ثانية يعطيك مرة ثالثة، يقول كل شوية يطلب مني، يملك. يمكن المكان اللي أنت بتيجي فيه ما يجتمع معه عشان يتجنب سؤالك، هذا طبيعة البشر. أما الله تبارك وتعالى يقول لك ادعوني أستجب لكم، وكل يوم كل ليلة في ثلث الليل الأخير ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ باب مفتوح جل وعلا في هذا الوقت الكريم ثلث الليل الآخر، سله هو، سل الكريم. وأنت حينما تسأله جل وعلا تسأل من يملك، أما العبد ففقير، إن أعطاك مرة فربما فعلا المرة الثانية ما يكون عنده. إذن خانوا الميثاق، خانوا الله من قبل بعدما أخذ ربنا عليهم ميثاقه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فبعد ذلك حلفوا بغيره وأرادوا الغوث من عند غيره وقسموا الدنيا، قالوا الدنيا مقسمة على الأقطاب الأربعة، والسيدة زينب رضي الله عنها هي سيدة الديوان، فلا يقطع أمر في السماء إلا بمشورة الأقطاب. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ كلام عجيب، كلام عجيب. إذن والله عليم حكيم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وكذلك إخوة الأحبة، يعني عندما تقف على معاني أسماء الله الحسنى وتدعوه بها تجد أنسا في قلبك وراحة في قلبك. وهناك كتاب لابن القيم في معاني الأسماء، وذكر البيهقي في كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات 99 اسم في حديث الترمذي، وذكر معنى لكل اسم، يعني فسر كل اسم تفسيرا بسيطا حتى يعني تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بأسمائه. يعني يا لطيف ألطف بي، يا قوي قوني، يا عزيز أعزني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. فلما تدعو بأسمائه يحب ربنا ذلك. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فادعوا الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. ثم بعد ذلك ينقلنا السياق القرآني إلى طوائف من المؤمنين. أعلى هذه الطوائف هؤلاء القوم الذين آمنوا وصدقوا بالله وبرسوله وهاجروا في سبيل الله وأنفقوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في سبيل الله وآووا ونصروا لهم أهل المدينة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، عن الأنصار الأولين هذول المهاجرين، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يحصر الولاية في هؤلاء، في المهاجرين والأنصار، إيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق بذلك وعمل بذلك، وهجرة، لأن بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة أصبحت الهجرة، كانت الهجرة واجبة. فمن يؤمن ويملك أن يهاجر ولم يهاجر له وضع آخر، لا يتخذه المؤمنون وليا. انظر، مؤمن ولم يهاجر، لا يستحق الولاية من المؤمنين. مؤمن ولم يهاجر يعني عصى، مؤمن بالله وبرسوله، ما هو معلق صليب، ما هو خنزير من أحفاد الخنازير يهودي يتخذونهم أولياء. مؤمن ولم يهاجر لا يستحق أن تتخذه وليا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والعلماء يعني دائما يقولون تقديم المال على النفس دائما في الجهاد، لأنه هو الغالب أن الناس تجاهد يعني بالمال يعني. ومنهم من قال قد يصل المال أحيانا إلى درجة الحب عند النفس أو عند الناس، عند بعض الناس، أن من الممكن يبذل نفسه ولا يبذل ماله. يعني أهل الحرص وأهل الشح يعني يجي له تعب، يقول يا أخي روح للدكتور، يا أخي أنا متعود، أنا هيجيني كذا أخذ برشان حبة بنادول وخلاص العملية، يا أخي روح الأموال المكتنزة هذا شوف اعمل تشخيص اعمل كذا، وفي الآخر لما يأخذوه يقول عندك سرطان في كذا وكذا وجيت متأخر، أمسك في ماله، بل ربما يمسك في المال عن الأولاد. والله قد يضيق على أولاده وعلى زوجته وقاعد يكنز في الأموال. كان يحكي لي صديق يقول لي واحد أعرفه سعادته في أن يغلق على نفس الباب ويطلع الأموال ويقعد يعد. والله نسأل الله العفو والعافية أخوانا، هذا مرض، شح مرض، البخل مرض. يقول لك سعادة الدنيا بس، طالما بعد العصر روح قافل على نفس الباب وروح نطلع دي أذكار المساء عنده. يروح مصلى فاتح الخزنة يبغى يدي يدي يدي. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. وقد تجد إنسان سعادة الدنيا، سعادة الدنيا كلها عنده لما يدخل بيت الله ويصلي ركعتين ويجلس يذكر ربه ويستغفر ويسبح، وآخر يجد سعادته في قراءة القرآن، وثالث يجد سعادته في زيارة المريض، ورابع يجد سعادته في إصلاح ذات البين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على اليقين. فالمال قد يحبه بعض الناس أكثر من النفس. وأنا أخبرتكم ذات مرة، يعني الإخوة في أبو ظبي، واحد جاء من أصحاب الأموال فقال له من عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فحسبوا له أمواله، قالوا له عليك 25 مليون زكاة. قال شو تقول؟ وي 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 وي، طلع 25 مليون زكاة. انتبه، 25 مليون ده طلع من كام؟ من مليار، ها؟ من مليار، من 1000 مليون. 25 مليون استكثرها وما استكثر المليون، المليار الذي رزقه به الله. يعني باقي عنده 975 مليون بعد ما طلع 25 مليون. سبحان الله، واستكثر 25. وقال لهم وين؟ يعني أنا أبني بناية في هايد بارك في لندن، وتجيب لي إيجار كذا كل سنة وكذا وكذا بـ25 مليون. سبحان الله، قد يسلط الله تبارك وتعالى عليه آفة وعلى أولاده وعلى ماله ينفقها رغم أنفه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهب، هو الذي يسلط جل وعلا، فهو المعطي، هو الذي يأخذ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا المال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وانظر القيد، في سبيل الله، يعني جهاد بالمال والنفس، ما في سبيل حمية ولا على أنساب قومي ولا من أجل قطعة أرض عشان نقيم عليها حكم، لا، ليس هذا، في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لإعلاء كلمته جل وعلا. ويوم أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا لإعلاء كلمة الله ولإعلاء دينه، لن يتخلى عنا ربنا جل وعلا، في سبيل الله. وسبيل الله لابد أن يكون فيها الإخلاص، وأن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آووا هؤلاء الأنصار، آووا إخوانهم ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. وكما قلت لكم، إن الدين قام على أكتاف الأنصار، فإذا ما نظرت إلى المعارك الإسلامية لوجدت أن أكثر الشهداء من الأنصار، فهم أهل الشوكة وأهل السيف، كما قال سعد بن معاذ، فإن صبر في اللقاء صدق في اللقاء، صدق في اللقاء صبر عند الحرب. واقدم بنا يا رسول الله لعل الله يريك ما تقر به عينك. هؤلاء قال ربنا أولئك بعضهم أولياء بعض. أتدري ما معنى أولياء بعض؟ يعني هؤلاء الذين يتوارثون من بعض. فآخى الله تبارك وتعالى بين المهاجر والأنصار، فكان لو مات الأنصار يورثه المهاجر، وإذا مات المهاجر يورث الأنصار، ولا يورث الأقارب. فكان التوارث عن طريق هذه الولاية. أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا ولكنهم عصوا في عدم الهجرة مع إمكانهم للهجرة، والمقصود بالهجرة هنا إلى المدينة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لا تتخذوهم أولياء ولا توارث بينكم وبينهم، كأن الأرحام متقطعة والأخوة قد قطعت، لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسوله في عدم التحاقهم بدار الإيمان وبقائهم في دار الكفر، لأن مكة كانت دار كفر ودار حرب. بالله عليكم، إذا كان مؤمن عصى في الهجرة والانتقال إلى معسكر الإسلام لا ينبغي أن نتخذه وليا، أيجوز لنا أن نتخذ نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا أو شيوعيا وليا من دون الله؟ ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. لكن الولاية غير منقطعة بالكلية، هناك استثناء: لا تحرموهم من النصرة إذا استنصروكم، يعني هجم عليهم عدو وطلبوا نصرتكم، وإن استنصروكم في الدين، يعني ناس هجموا عليهم ليريدون أن يفتنوهم في دينهم، يريدون أن يحولوهم إلى كفرة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إلا انظر عظمة الإسلام، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكأن الاتفاق أو العهد الذي بينك وبين كاسك هذا مقدم في الوفاء عن المؤمن الذي لم يهاجر. فلو في كافر تم عهده وأراد أن يهجم على مسلم في أهل مكة من الذين آمنوا ولم يهاجروا، والمسلم طلب عونك على الكافر الذي بينك وبينه عهد، لا تنصر المسلم. ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ عجيب. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يعني إياكم أن تحيدوا عن هذا التشريع، فالله بصير بكم وبما تعملون. استنصرك على عدو ليس بينك وبينه ميثاق، انصره وكن معه وأيده. أما إذا استنصرك وطلب نصرتك على عدو ليس بينك وبينه ميثاق، فلابد أن توفي العهد ولا تنصر هذا المسلم الذي عصى الله ولم يهاجر، لأنه ظلم نفسه ببقائه بين ظهراني الكفرة. مزيد من الإيضاح إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم عن الهجرة وعن أنواعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يعز دينه والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يختم لنا بالصالحات أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.